إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. Oh, oh, oh. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشيشمي للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة، وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية، ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي. فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا سيدي. هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحيانا خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
نعم، قولوا ماذا ولماذا ساكتون؟
مهلا، نحن نعرف مشاكلنا، ولكن علينا أن نجد حلا لها. السيد مصطفى يعرف أيضا مشاكلنا، جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك.
يا جماعة
من فضلكم اسكتوا قليلا، صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم، فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى، أم إنه من أوضح الواضحات؟ الظلم ظلم ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولعوائلنا.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولاً أن تحسموا أمركم، فلا يمكن للمرء أن يكون خانعاً للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
اسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعاً ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا. طيب، الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور أن لا يقطع كلام السيد، حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئاً منها الآن حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل.
عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمعوا الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة، فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون الذين يعملون لدى الخان، لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة. عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم، يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، ما إن تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان.
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب ربما يدفعه ذلك إلى التعقل، فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟
نعم.
إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
الله هيا هيا
الله
هيا
ما يقول. نعم
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضاً الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لا يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية تشهار تشيشمة بالسيد إلى بهرام خان.
اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه بأسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعا بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي، أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامض إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية تشهار تشيشمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم. وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان، ولم يكتفي بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أمثال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب. هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
We'll be right back.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
الله وكتير ذنوب يا مغار. معي الله، الله معي الله معي الله يا الله، الله معي الله معي الله معي الله، الله معي الله معي الله يا الله.
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر،
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر، مع الله مدى العمر، مع الله مدى العمر.
إلى الذكر نقول يا رب
نقول يا رب،
فذكر الله يحيي القلب
يحيي القلب. إلى الذكر نقول يا رب
نقول يا رب،
فذكر الله يحيي القلب
يحيي القلب. إلى الذكر نقول يا رب، فذكر الله يحيي القلب.
ننور
للجميع الدرب،
ننور
للجميع الدرب، درب الحق والخير. إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر،
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر، إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر، مع الله مدى العمر، مع الله مدى العمر.
إلى الذكر صغر وكبار،
صغر وكبار،
منادي استرنا يا ستار
يا ستار. إلى الذكر صغر وكبار،
صغر وكبار،
منادي استرنا يا ستار
يا ستار. إلى الذكر صغر وكبار، منادي استرنا يا ستار،
فأنت
الواحد القهار،
فأنت
الواحد القهار، وأنت صاحب الأمر. إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر،
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر، إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر، مع الله مدى العمر، مع الله مدى العمر.
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي، يا ربي أكرم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة نستهل بها الحلقة 19 من هذا البرنامج الذي يعنى بعرض الرؤية الإسلامية لتوفير كافة مقومات الشخصية السليمة للأولاد. ضيفنا الكريم في هذا البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا به وأهلا بكم.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد الكشميري، بعد انتهاء الحلقة السابقة والتي كان الحديث فيها عن أن اللعب يمثل حاجة فطرية عند الأطفال تساهم في ترسيخ وتمليكهم مقومات الشخصية المتينة، الشخصية السليمة، يعني الطفل إذا لم يشبع من اللعب في الكبر عندما يكبر تكون شخصيته فيها بعض النزعات للأفعال الصبيانية باعتبار أنه لم يشبع من هذه الحاجة الفطرية. بعد تسجيل هذه الحلقة وجدت حديثا شريفا عن مرويا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، الحديث يقول: عرامة الطفل في الصغر علامة الحلم في الكبر. على هامش الحديث وجدت يقولون أن معنى العرامة هي الحركة واللعب وما يسمى الآن في عرفنا الحاضر بالشيطنة. طبعا ليس الشيطنة إن شاء الله. يقول الطفل الذي يكون حريك لعوب في صغره يكون حليما
في كبره,
في كبره
عند كبره.
نعم. طيب هنالك أيضا تأكيد على زرع بذور العقائد السليمة فيهم منذ السنين الأولى, خاصة منذ السنة الثالثة كما ورد في الحديث الذي نقلتموه في الحلقة السابقة عن الإمام الصادق. طيب سماحة السيد, أنا أعمم السؤال فأقول ما هي الواجبات أو ما هي الأمور التي ينبغي للوالدين الانتباه إليها خلال هذه المرحلة فيما يرتبط بزرع وتنمية عموم مشاعر الخير غير إضافة للعقائد السليمة في الأطفال؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين,
صلوات الله عليهم أجمعين.
هذا حق مشروع ومهم للولد على والديه.
نعم.
وعلى والده بالذات كما يقول رسول الله
صلى الله
عليه وآله, ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يحسن أدبه.
نعم.
يحسن أدبه باعتبار هذه أخطر مرحلة في إعداد الولد لحياته القادمة والمشبعة.
نعم.
بالقضايا الغريبة والعجيبة. الإمام أمير المؤمنين في وصاياه لولده الحسن, وطبعا هي وصايا للأمة, والحسن.
نعم.
سلام الله عليه لم يكن بحاجة إلى نصيحة, لا, الوصية هي مدرسة بالذات. يقول: يا بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي.
نعم.
تعبير
جميل.
ما أجمله.
نعم.
باعتبار أن الولد هو الكوبي, يعني السفير للوالد.
صحيح.
والولد هو يعكس صورة الوالد, هو سبب الرحمات وسبب بالعكس نعوذ بالله الشقاء.
نعم.
لذلك لما يريد أهل البيت سلام الله عليهم من الآباء الاعتناء والاهتمام بهذه المرحلة, باعتبار النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على أن هذه فترة زراعة, يعني تزرع لتحصد عندما يكبر الطفل.
نعم.
من يزرع خيرا.
نعم.
يحصد خيرا.
سماحة السيد, هذه الزراعة في الحقيقة تمتد خلال المرحلة الثانية, يعني 7 سنين الثانية, باعتبار الأحاديث الشريفة تؤكد على أن 7 الثانية هي فترة التأديب وفترة
وأدبه 7.
نعم.
نعم.
تعليم الأولاد الأداب الشرعية في اللباس في المطعم وغيرها. ولكن في 7 الأولى هنالك مجموعة من الروايات فيها إطلاق, يعني التأديب أيضا يبدأ من 7 الأولى. ما هو الفارق بين التأديب في بعد أن يبلغ الأولاد 7 وقبل ذلك؟ يعني هل هنالك اختلاف
طريقة الاختلاف؟
نعم.
بالأسلوب.
نعم.
يعني هناك أثناء فترة اللعب هو استخدام اللعب أو أجواء اللعب لغرس العادات الطيبة.
إذن هذه قضية مهمة.
أي قلنا
أن يكون بأن
هذا
إشباع,
لا يلغي دور 7 سنين الأولى, لأن هناك ألعاب, أنواع من اللعب بريئة وأنواع من اللعب هي لعب وهي رياضة.
نعم.
وهي ثقافة أيضا.
نعم.
كما أن نلاحظ الأفلام, هذه الأفلام السينمائية هي ترفيهية.
صحيح.
وأحيانا تكون تثقيفية.
نعم.
تنطي عبارة, تنطي دروس, يمكن ربط الطفل بأجواء من هالقبيل بحيث هم تروي من ناحية.
نعم.
حاجته إلى اللعب, وهم تبني عند الأسس والمقدمات لإعداده والتمهيد لل7 سنين القادمة التي يكون فيها آنذاك بعد التوجيه.
نعم.
جدي يعني.
يعني كمثال سماحة السيد, الآن خطر في ذهني هذا المثال, أقول لو تفتح البنت ذات الأعوام الثلاثة أو العامين أو العام والنصف عينها على الدمية, البنات معروفات بأنها تحب البنات الدمى عموما, تفتح عينها على دمية
ترقص
مثلا. أو تفتح عينها مرة على دمية ترقص وتغني, مرة على دمية
محجبة
ونفترض تطلق أصوات مثلا أذان أو أصوات قراءة.
نعم.
قرآن, تلاوة قرآن. مع الأسف لحد الآن لم تصنع مثل هذه الدمى من النوع الثاني.
لن تصنع.
إذن لهذه البنت هل هنالك حاجة لأن في 7 سنين الأولى أن تعلمها الأذان أو أن تعلمها أفكار مبسطة عن الحجاب؟ ما في حاجة, هذه الدمية ستقوم مالي. بهذا الدور.
وهذا أحيانا نحن نشاهد بعض الأسر وحتى الأسر الملتزمة يعني، وربما عن طيب خاطر نشوف مثلا طفلة عمرها 3 سنوات لكنها ترتدي زيا لو ترتديه مرأة كبيرة، معنى الانحراف الكامل.
هذه نقطة أخرى مهمة. نعم.
فلما مثلا نشكل، أو لا نقول نشكل وإنما نستوضح من الأم لماذا هذا الثوب مثلا، كنت تختاري ثوبا آخر الآن مثلا هذه عارية الطفلة، وإن يكون جوابها بأن هذه طفلة صغيرة، هذا الجواب جواب غير صحيح. ليش؟ لأن الإمام أمير المؤمنين يقول إنما القلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته.
نعم.
والحديث للإمام أمير المؤمنين في مجال آخر، من شب على شيء شاب عليه.
نعم.
ينبغي على الأم أن تستخطر هذه الحالة، حالة خطرة، طفلة التي تنشأ في أجواء ملابس وأزياء من هذا القبيل، أو مثلا في مكان ما رأيت طفلة تنقص.
نعم.
فأنا سألت الأب والأم أنه هاي من أين انتقلت هالحالة لها الطفلة، قال سيدنا في بعض المجالس، قلت لا، هذه جناية على الطفل. ولذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، ويل لآباء آخر الزمان من أيدي أبنائهم، ويل هو واد من أودية جهنم.
صحيح.
من أيدي أبنائهم، بسبب أبنائهم،
يعني
بسبب التخلف والتقصير في أداء التهديد،
في أداء الواجب حقوق الأولاد. نعم.
الولد ينشأ يشتكي عند ربه، يقول أنا كنت بريئا، وأنا لا أعرف بأن هذا الكأس ماي وهذا الكأس سم. أنا ما أدري، لكن والدي وأمي تدري هذا سم وهذا عسل.
نعم. ولكن لم يقوم بحقوق،
لم ينصحاني. ويل لآباء آخر الزمان من أيدي أبنائها، مرحلة خطيرة جدا يعني.
نعم.
ربي يهديني،
إن معي،
ربي يحميني،
إن معي،
ربي يكفيني، أذكره في كل حيني،
إن معي،
ربي يهديني،
إن معي،
ربي يحميني،
إن معي،
ربي يكفيني، أذكره في كل حيني،
إن معي،
ربي يهديني للصراط المستقيم،
إن معي،
ربي يهديني ربي يهديني،
إن معي،
ربي يحميني،
إن معي،
ربي يكفيني، أذكره في كل حيني،
إن معي،
ربي يحميني من كل شيطان ماك،
إن معي،
ربي يحميني من كل شرير فاجر، لا دنيا أبدا تهويني، إن معي، ربي يحميني،
إن معي،
ربي يهديني،
إن معي،
ربي يحميني،
إن معي،
ربي يكفيني، أذكره في كل حيني،
إن معي،
ربي يكفيني في كل أمور حياتي،
إن معي،
ربي يكفيني في دنياي وآخرتي، لا دنيا أبدا تهويني، إن معي، ربي يكفيني، إن معي.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم برنامج أولادنا أكبادنا من إذاعة طهران، ومع ضيفنا الكريم السيد حسن الكشميري. السيد الكشميري، في القسم الأول من الحديث أو من البرنامج أشرتم إلى بعض النماذج الشائعة مع الأسف، والتي تعارض رؤية الإسلام وسعي الإسلام واهتمام الإسلام بزرع وتنمية مشاعر الخير والمكارم الأخلاقية والسلوكية لدى الأولاد في السنين الأولى. أشرت مثلا إلى السماح لنفترض للأطفال أو للذكورا أو إناثا ببعض الممارسات في الصغر، نفترض مثلا الرقص، مثلا بعض الملابس غير المناسبة التي يصدق عليها مثلا اللباس الكاسي العاري أو فدشاه من هذه القبيلة التي لا يسمح بها للكبار، عنوان أنه ما في مشكلة، الآن هؤلاء ليسوا مكلفون.
نعم.
في هذه الممارسات غفلة عن الآثار التي تتركها مثل هذه الممارسات في نفسية الأطفال ومستقبلهم. يعني عندما يفتح عينه على لباس غير مناسب، صحيح أنه الآن هو ليس عليه إثم، ولكن هذه صورة هذا اللباس تبقى في ذهنه الكبر. أنا أريد أن أعرض الصورة الأخرى، أو أسأل السيد عن الصورة الأخرى، الممارسات التي تؤدي إلى تقوية نوازع الخير في الأطفال، يعني حتى إذا كان هو لا يدركها. مثلا في حلقة سابقة نقلتم رواية أنه يستحب للرجل أن أو للمرأة أن تصطحب ابنها أو حتى لو كان رضيع معها أثناء الصلاة أو أثناء تلاوة القرآن.
يا سيدي، أنا رأيت مشهد في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا ثلاثة من أساتذة الجامعة في بغداد قسم كلية الآداب في الحرم.
نعم.
الزيارة المعروفة التي يزار بها الأئمة وأمير المؤمنين هي زيارة أمين الله، الله
نعم.
يقسمنا وإياكم،
آمين.
التي زار بها الإمام زين العابدين جده أمير المؤمنين.
نعم.
وطبعا هذه الزيارة من الزيارات الرائعة يعني.
نعم.
فهؤلاء الثلاثة وهم أساتذة، قلت ولا أدري هم الآن أحياء أم أموات، الله يرحمهم والرحمة للأحياء والأموات، كانوا لما يقرؤون زيارة أمين الله يتلكؤون بكل جملة وكل يصحح للآخر،
مع أنهم أساتذة،
مع أنهم أساتذة
في كلية الآداب.
أي نعم. طبعا تعوزهم اللباقة، وبنفس الوقت حتى الحركات كانوا يتلكؤون بها
مع الأسف.
وفي هذا الصدد وإذا بطفل عمره أعتقد 6 سنوات،
نعم،
لم حتى السابعة لم يبلغها،
نعم،
وقف بجانب والده وقرأ سوء زيارة أمين الله، قراءة هز المشاعر كلها.
نعم.
هؤلاء تصاغروا وذبلوا الثلاثة، وأخذ ينظر كل منهم للآخر بجو من الفشل يعني. ثم بعد ذلك سألوا أحد الخدم بالحرم أن ما هي أجواء النجف بحيث تربي هاي القابليات. الخادم جوابه كان جميل، قال اسألوه هو الطفل هذا من أين تعلم هذا اللباقة. هنا وصلنا إلى بيت القصيد، شوف لكل امرئ من دهره ما تعود، العادات قاهرات. سألوه أن يا ولد يا فتى منين لك هاي اللباقة، قال أنا عمري 3 سنوات أصحب والدي إلى الحرم وأسمعه يزور زيارة أمين الله، والده من الكسبة لكن عنده روح ثقافية. فأنا من 3 سنوات هذه جمل الزيارة، اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك. ذولا كانوا يهتزون طرب. طبعا لما يوصون أهل البيت سلام الله عليهم بأن انداري الطفل والراعي كما الراعي غذاء أو لباسه ونومه وراحته، الراعي بتغذيته لربط الخلف بالسلف، لا ينفصل لأن أكو عملية منازعة.
صحيح.
والتوعية الحضارية لا تعني أن تكون إلا من السابع بعد السابعة، مقدمات التوعية الحضارية والإعداد النفسي مع اللعبة مع الضحكة مع الحالات البريئة تشوف هذه يمكن أن تكون تغذية وإعداد وبناء لشخصيته.
يعني في الحقيقة هو اللي أردت هذا المعنى بالتحديد عندما وجهت السؤال بعبارة زرع. هنالك زرع بذور. يعني الآن قد لا تظهر مظاهر هذه عوامل الخير في الطفل فيه وهو ابن 3 و4 سنين، لا، ولكن هنا تزرع هذه البذور،
تزرع لأن الفطرة يا سيدي لم تزل سليمة، لم تلوث، والصفحات بيضاء لم تلوث، فهذا الصفحة لما تكون بيضاء تستقبل الخط ولن ينمحي عنها أبدا.
إن شاء الله.
لذلك من الطفولة يبنى عند الطفل روح الإيمان، ينشد إلى حب الخير، كراهية الشر، حب الإنسانية، حب البشر، حب الله سبحانه وتعالى، حب أهل البيت. هذا جابر بن عبد الله الأنصاري، ظاهر أنه مر في الحلقات الماضية، هذا آخر عمره بعد سقط ما في يديه، لكن مع ذلك ما اعتبر نفسه على أي حال معذور. كان هو وبصير يدور بالشوارع يصيح علموا أولادكم حب علي.
نعم.
ومو مسألة حب علي تجارة أو مسألة تحيز، إنما حب علي باعتبار هو الجوهر الأساسي. نعم. وهو القناة التي يفهم منها الدين الفهم الصحيح.
نعم. يعني تستجمع كل قيم الخير.
والله أنا يعني هذا المعنى واضح ما يريد لقسم، أن الأب إذا يحب أطفاله، إذا صدق يحب أطفاله محبة صحيحة، قبل أن يعتني بغذاء أو لباسه أن يغذي تفكيره ويوعي ويربط بأهل البيت بالقرآن.
سلام.
يعني ولو بالشهر آية واحدة.
سماحة السيد، نقطة أخيرة الوقت المخصص لهذه. نعم. الحلقة وشك على نهايتي. أنت في المثال الذي أشرتم إليه، هذا الطفل ابنه أو الصبي ابنه 6 سنين قد لم لا يكون أو لا لم يكن حينها عارفا بمحتويات زيارة أمين الله بمضامينها،
لكن الجمل يحفظها
وهذه الألفاظ تترسخ في قلبه. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن كشميري على هذه التوضيحات. الوقت المخصص لهذه الحلقة أوشك على نهايته. نتابع الحديث عن هذه المرحلة إن شاء الله في الحلقات المقبلة. شكرا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعينا الأكارم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان تقبلها منا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران. سنواصل فيها التعريف بالقراء المتميزين للقرآن الكريم في إيران الإسلام. كونوا معنا.
أيها الأحبة، يعتبر السيد جواد فروغي من جملة القراء الإيرانيين الذين عكفوا على الدراسة في فرع تفسير القرآن الكريم من أجل أداء التلاوة حقها، حيث يرى فروغي أن